وقال سبحانه والصادقين والصادقات إلى أن قال أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصدق، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، الرجل كذلك المرأة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، في قائمة الصديقين مع الأنبياء والمرسلين. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العافية والسلامة. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وما الذي يرضيك أن تكتب عند الله صديقا وإلا أن تكتب عند الله كذابا؟ والله مصيبة أن يكون اسم الإنسان في قائمة الكذابين. يا رب سلم، هذه قائمة الصديقين وهذه قائمة الكذابين، فلان مع الكذابين، مصيبة والله. ولهم عذاب أليم، الله يقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لا تكذب، عليك بالصدق، إلزام الصدق. فكون يغش ويخادع ويكذب ويلف ويدور، هذه علامة النفاق، علامة المنافقين هذه، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. زاد الإمام مسلم في صحيحه: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي يتركها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم حجم. متفق عليه. انتبه، تكذب، الذي يكذب هذا منافق، والذي يعد وينوي الخلف، خلف الوعد من البداية ما عنده عذر، هذا أيضا فيه خصلة من خصال المنافقين. وهكذا الذي يؤتمن على شيء ثم يخون الأمانة، أمانة سر أو أمانة مال أو متاع أو ما إلى ذلك، فهذه خصلة من خصال المنافقين. وهكذا إذا عاهد غدر، يعاهد أنه ما يعود، الأذية والفتن والمشاكل والمحن، ويتم الصرف بينهم على هذا ثم يغدر، هذا ما هو أخي، هذا فاجر منافق. وهكذا إذا خاصم فجر، المؤمن إذا خاصم ما يفجر، المؤمن إذا خاصم ما يفجر، والمنافق إذا خاصم يفجر، يقول الفجور ويتجاوز الحدود. المؤمن يغضب وينفعل ويقول لمن يخاصمه: اتق الله، اتق الله، اخشى الله، وكلام حول هذا من الكلام الطيب، من الكلام الطيب، ما يتعدى طوره ولا يتعدى حده. خافوا الله، راقبوا الله، أبى الظلمات يوم القيامة وهو زعلان، قد يغضب منه لكن ما يتعدى طوره، ما يقول إلا الكلام الطيب والكلام الخير إذا أضف. إذا عرف أنه ظلم أو أنهم ظلموا فلان وهو زعل عليهم كلمات طيبة بغضب، لكن ما يقع في الفجور، بخلاف المنافق يفجر يتهم بالزنا ويتهم باللواط ويتهم بالستر وبالسرقة ويقول له أنت فاجر وأنت سارق وهو كذا ما هو صادق، يعني يأتي بأشياء ما لها وجود. فإذا نصح ما لقى قال أنا كنت أضبان، حتى ولو أنك أضبان ما يقول لك تجاوز الحد. فانتبهوا يا عباد الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذه الأعمال من أمثال هذه الأعمال، يصلي ما يصلي، وإذا صلى كيف يصلي، ينقرها نقرا ولا يخشع ويطمئن، يصوم ولا ما يصوم، وإذا صام هل يصوم ابتغاء وجه الله أم ماذا. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأنتم اليوم يا عباد الله بين الناس، وغدا كل واحد منفرد في لحده، كل واحد في لحده. ولحدك يا عبد الله أول منزل من منازل الآخرة، القبر أول منزل من منازل الآخرة. كنت في الدنيا تنظر إلى الناس عن يمينك وعن شمالك وهم كثر، لكن في القبر خلاص انتهى الكثرة، ذهبت، تبقى أنت ومن؟ أنت وعملك. وإذا كان عملك ملخبط، أنت ما أتقنته من الدنيا، كنت ملخبط، الحاصل عملك الذي عملته خير ولا شر، هو جليسك، هو جليسك، إما أن يكون غصة في حلقك ويكون في هذه الحالة بئس الجليس وبئس العمل وبئس ما عملت وبئس العامل، وإما أن يكون نعم الجليس ونعم الوميس ونعم العمل ونعم العامل. لكن من هو نعم العمل؟ ما يكون نعم العمل إلا إذا كان العمل صالحا وموافقا لكتاب السنة، إذا كان صالحا نعم العمل، أما لخبطة وبدع ومعاصي وأغاني وتطبير وتزمير ويصافح النساء الأجنبيات ويخلو بالمرأة الأجنبية ويجلس مع النساء الأجنبيات، هذا بئس العمل وبئس العامل. إي والله بئس العمل وبئس العامل. إنسان ما يتقي الله، القرآن موجود ما استضاء به، القرآن هذا يا إخواني في الله هذا كلام الله، هذا القرآن منزل من فوق سبع سماوات، هذا ما هو كتاب عادي، هذا كتاب علام الغيوب، كتاب خالق السماوات والأرضين، كتاب الجبار، كتاب الخالق الرازق الرب، كتاب الله كلام الله. إذا لم ينتفع الإنسان به وإلا فلا خير في هذا الإنسان. أي والله الذي ما ينتفع بالقرآن فلا خير فيه ولا بارك الله فيه. كلام الله أين العمل به؟ لما تقول بأنك أنت من جملة الناس، الله ما قال لك كن من جملة الناس، هذا الذي يقول أنا من جملة الناس يوم القيامة يتمنى أنه فارق الناس وعمل بكتاب رب الناس. كتاب رب الناس القرآن، وسنة رسول رب الناس الأحاديث النبوية. فتنتبه على نفسك وتتقي الله في نفسك، لا يأتي القرآن يوم القيامة حجة عليك، يا ويلك من عذاب الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة ضياء، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يعبدون، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. الشاهد: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا جاء القرآن يوم القيامة حجة عليك، كيف تعمل؟ يشهد عليك أنك ما عملت بأحكامه. وهكذا السنة، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا الملائكة الشهود الكرام العدول، كيف تعمل؟ والذين كنت تستأنس بهم في الدنيا قد فروا عنك في الآخرة. الذين كنت تستأنس بهم في الدنيا ويشجعونك على المعاصي في الدنيا قد فارقوا وفروا عنك، كما قال الله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. انتبه على أسفك، لا يأتي وجهك يوم القيامة أسود مظلم بالمعاصي. فبالأغاني، فالأغاني خطيرة على القلب، تنبت النفاق في القلب. انتبه الأغاني، فالله توعد أهلها بالعذاب الأليم وبالعذاب المهين كما في أول سورة لقمان. توعد أصحاب الأغاني، فالأغاني هو له الحديث، توعدهم الله بالعذاب الأليم وبالعذاب المهين. إيش ينفعك أغنية فلان أو فلان أو فلانة؟ قل لهذا المغني ياتي يوم القيامة ينقذك من عذاب الله، فهل له من الأمر شيء؟ هو نفسه في ظنك لا يعلم إلا الله. فانتبه على نفسك، والله ما ينقذك من عذاب الله يوم القيامة إلا أن تتقي الله من الآن، وتعمل بالكتاب وبالسنة من الآن. وأما الذي يتبع هواه فقد سمعتم كلام الله، اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا كتاب السنة فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فانتبه يا عبد الله، اتق الله في صلاتك، اتق الله في أوقات الصلاة، اتق الله لا تأتي الصلاة وأنت كسلان. فتلك صفة المنافقين. قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فانتبه، تأتي الصلاة وأنت كسلان، هذه علامة المنافقين. أو تأتيها وأنت كاره، قال الله ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، قلبه ما هو مرتاح للكتاب والسنة، فأحبط أعمالهم أبطلها. لابد أن يكون عندك شوق للإسلام، شوق ومحبة ورغبة ولهف، تحب الله والرسول والقرآن. أما بالدفع وأنت كاره وما تريد أن تصلي أو أن تصوم رمضان أو أن تحج أو أن تجلس في حلقات العلم، وإذا سمعت قال الله قال الرسول ما تنشط، هذا مرض. فالإيمان يا عباد الله، الإيمان والعناية بالإيمان والاهتمام بالإيمان وبصلاح القلب، والله لو تأكل في الدنيا اللحم والسمن والعسل والفتات والبيض المسلوق وأنواع المآكل والمشارب الطازجة، ولكن القلب ميت، إيش ينفعك؟ ربي جسمك لجهنم. مثل ما يربي الإنسان الكبش ويسمنه من أجل أن يذبحه، هكذا الذي ما يشتغل الله في نفسه يربي جسمه لجهنم والعياذ بالله. فالله الله في هذا الدين، الله الله في القرآن في السنة، اقرأوا كلام الله، واحذروا يا إخواني، احذروا جلساء السوء، احذروا جلساء السوء، فجلساء السوء شر، والله إنهم شر، جلساء السوء والله إنهم شر وبلاء، يثبتون عن الخير ويشجعون على الشر، وهم يلقحون غيرهم بالبلاء والشر الذي فيهم، فابتعدوا عنهم، ابتعد عنهم، هذا أمر من الله ما هو مني أنا. الله هو الذي حدد لعبده المؤمن واختار له من جالس، الله يحب عبده المؤمن، الله يحبه، يحب المؤمن. ومن حبه لعبده المؤمن حدد له الجلساء وذكر له أوصافهم، فقال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمرك بمن تجالس وحذرك ممن لا تجالس، واصبر نفسك، والأمر لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، الأمر للرسول أمر لأمته، والنهي له نهي لأمته. واصبر نفسك يعني صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعبدون الله ويوحدون الله ويخلصون العبادة لله، وهم مستمرون على عبادة الله وعلى توحيد الله وعلى الإخلاص لله في الغداة والعشي، يعني في كل الأوقات، في كل أوقاتهم يعبدون الله ويوحدون الله ويطيعون الله. هؤلاء جالسون، فهم وإن باعوا فهم في عبادة، لأنه ما يكذب في بيعه ولا يغش ولا ينكر ولا يخون ولا يحلف أيمانا فاجرة، فهو في عبادة، بيعه وشراؤه وأيضا زراعته يستعين بها على طاعة الله ويذكر الله ويعلم أن الله هو الذي ينبت الزرع، وصناعته يستعين بها على طاعة الله ويعلم أن الله عز وجل جعل هذا سبب له، فهو في عمله لا يغفل عن الله ولا عن ذكر الله ولا عن طاعة الله ولا عن شكر الله. إنسان صالح في دكانه، في مزرعته، في عمله، في بيته، في مسجده، في طريقه، هذا الذي يستحق أن يجالس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أن يعبدونه بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي مخلصين له العبادة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، الذي لا هم لهم من الدنيا. أما المؤمن، المؤمن ما يستعن عن الدنيا لكنه ما يتعمق فيها، يأخذ ما يعينه ويتزود من الدنيا للآخرة ويستعين بها على طاعة الله، ولا يكتسب إلا من حلال وفي حال الطاعة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. اتبع هوى معنى صاحب بدع، عنده بدع ما هو متبع للكتاب والسنة، كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والناس رجلان، متبع للكتاب والسنة والآخر متبع لهواه. فمن لم يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد اتبع هواه، كما سمعتم قول الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال بعدها: ومن أضل ممن اتبع هواه. من أضل منهم؟ لا أحد، هو أضل الناس، يتبع القرآن والسنة ويتبع هواه وأقوال الناس وزعيط ومعيط، فهذا من أضل الناس بل أضلهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فانتبه، انتبه يا أخي بالله أن تجالس مرضى القلوب فيمرض قلبك. والواجب على المسلم أن يستجيب لله وللرسول، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالذي لا يستجيب هذا على خطر، الذي يأبى أن يمتنع عن مصافحة النساء الأجنبيات ويدعي أن قلبه نظيف هذا على خطر. أي والله، لأن مصافحة المرأة الأجنبية يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني عن معقل بن يسار. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يذكر المخيط وطعنها في الرأس، ما يذكر هذا من أجل مسألة صغيرة، وإنما من أجل مسألة كبيرة. خير له أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فاحذر أن تصافح المرأة الأجنبية وبنت عمك، أجنبية عنك، أنت ما أنت محرم لها، بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك وزوجة أخيك أجنبية وأخت زوجتك أجنبية، اتق الله، وزوجة جارك أجنبية وزوجة عمك وزوجة خالك أجنبية، اتق الله. فلا يجوز لك أن تصافح الأجنبية ولا أن تخلو بها. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح. لما بيخلو يعني معناه في مكان واحد هو وهي فقط، ما في ثالث، مكان، مزرعة، دكان، عيادة، سيارة، طريق، طريق ما فيه إلا هو هي، يمشيان سويا. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيحرم على المسلم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ويحرم عليه أن يصافحها، ولا يجوز الاختلاط بالنساء كما في حديث عقبة بن عامر المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمل؟ يعني قريب الزوج، أخوه، عمه، ابن عمه، خاله، ابن خاله. قال عليه الصلاة والسلام: الحمل الموت. متفق عليه. فالذي يستهين بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويخالفها، فإذا أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه. انتبه أن تخالف فتسمح لابن أخيك يدخل على بنتك، وإلا لأخيك يخلو بزوجتك، أو لعمك يخلو بامرأتك. فإذا أصابك الله بقارعة قبل يوم القيامة وبمصيبة فلا تلومن إلا نفسك، والحساب عليك. ألا فاتقوا الله يا عباد الله. والله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وبعض الجهال يقول بأن قلبه نظيف يصافح الأجنبية ويخلو بها، وربما قبلها، استغفر الله، ربما قبلها في رأسها أو في خديها وقال قلبي نظيف. نصيب الله يا إخوان. الجهل عمى، الجهل عمى وبلى، الجهل شر وفتنة. ولهذا قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأن الجهل بلى وشر. الجاهل يسكت الله وهو يضحك، يقع فيما يسكت الله وفيما يغضب الله وهو يضحك. فإذا نصح قال: قلبي نظيف وقلبي طاهر. بلى والله يا أخي، من أعلم أنت أم الله؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ من أعلم بصلاح المجتمع وبصلاح القلوب وبطهارة القلب وبطهارة الأسرة وبطهارة المجتمع؟ أنت أم الله؟ الله أعلم والله هو أحكم. فالله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالله، الله يا عباد الله، والله والله لا ينفعنا الناس، أي والله، الذي يجامل ويداهن والناس والناس بمجرد ما يموت تفرق عنه الناس. عند الموت، عند الاحتضار، يأتيه ملك الموت، ما بس يقول الناس: تعالوا يا ناس، تعالوا يا ناس، أنقذوني من ملك الموت، هم سينفعونه. انتبه على رأسك يا أخي، يا أخي أنت الله تعبدك بالكتاب والسنة، ما مالك تتبع الناس؟ الناس ما ينفعونك. وأنت سمعت كلام الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل هذه شغل. وذكر الله لك هؤلاء الخمسة الذين هم أقرب الناس إليك، يجرون منك، يجرون منك، فغيرهم من باب أولى. غيرهم أشد فرارا من هؤلاء. فمعناه نفسي نفسي نفسي، كما قالها نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى يوم القيامة، هكذا جاء في الحديث، كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره. فكذلك أنت أنقذ نفسك، أنقذ نفسك من المعاصي، وتمسك بالكتاب وبالسنة، وابحث عن الحق، ابحث عن الحق. والله الذي لا يبحث عن الحق ويتبعه والله ما يضر إلا نفسه. إيه والله، والله ما يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. فأنت المحاسب، وأنت المجازى، وأنت المعذب إذا عصيت الله ورسوله. فيا عبد الله ابحث عن الحق وأصلح نيتك، ليكن كل واحد منا نيته البحث عن الحق والعمل به. فإذا علم الله منك صدق النية وفقك وفقك. وإذا أنت ما أنت مبالي بالحق، همك أن تشبع غرائزك، فمعنى ذلك أنك ما أنت حول الحق. فإذا عذبك الله لم يكن لك ظالما، فأنت أهل وتستحق العذاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
أما بعد، فيقول السائل: إني أغتسل قبل صلاة العصر وأخرج إلى الصلاة بدون أن أتوضأ، وعندي بغسلي أن يكون مع الوضوء، فهل صلاتي صحيحة؟ وماذا علي إذا كانت غير صحيحة من الصلوات السابقة حتكون مقبولين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السائل يسأل كما سمعتم أنه يعتصل لصلاة العصر وينويه غسل ينويه غصن على الوضوء، والجواب: هذا الغصن إذا كان ما هو غصن جنابة ما يجوز لك أن تجعله يقوم مقام الوضوء، لأن الوضوء واجب، وهذا الغصن إذا هو مستحب أو مباح، فالأصل المباح ما يسقط الواجب. وكلام العلماء إنما هو عن الأصل الواجب، مثل أصل الجنابة، لو كان الإنسان جنبا وغسل فرجيه استنجى بنية أصل الجنابة، ثم بعد ذلك اغتسل بنية الغسل والوضوء ولم يمس فرجيه في أثناء الغسل ولم ينتقب وضوءه، فهذا الذي يصلي بهذا الغسل لأنه نوى الطهارتين الصغرى والكبرى، ودخلت الصغرى تحت الكبرى، الصغرى هي الوضوء والكبرى الغسل الواجب، أما غسل مباح ما يرفع الوضوء، وعليك أن تعيد صلاة العصر بحسب الأيام التي أديتها بهذا الغسل المباح الذي نويته غسلا ووضوءا، إلا إذا كان جنابة كما قلنا فهو الغسل يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء، بشرط أن يتقدم الغسل الاستنجاء بنية الجنابة عن ذلك الموضع، ثم تغتسل بنية الوضوء والغسل، ولا تمس ذكرك ولا للقبر ولا الدبر. تفضل.
هو أنني أمضي وأطيل زمني في بيتي لأنها قد ضاقت من أموالي، وإن زوجتي هي سفينة ضاقت بها سنة دنيا إخوتي، ولكنها تريد إبقاء الشيشة معنا في المنزل، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
يقول أمه تحب أن تسكن معه لأن زوجته تبر بها، وهذه الزوجة التي تبر بأم زوجها نقول لها جزاك الله خيرا. نقول لها جزاك الله خيرا، فنعمة الزوجة أنت، الزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على بره لأبيه وأمه، هذه زوجة صالحة، وعسى الله أن يثيبها. وهكذا لو كان عنده أولاد من زوجة أخرى فأحسنت إليهم فعسى الله أن يثيبها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما الزوجة التي لا تعين زوجها على بره بأبيه وبأمه ولا تعينه على صلاح أولاده من زوجة أخرى فهي هداها الله مقصرة، ويخشى عليها أن تحرم من خير عظيم. ونقول لك أيضا أنت أحسن إلى أمك وجزاك الله خيرا، فعسى الله أن يثيبك، فبر الوالدين من أعظم الطاعات والقرب إلى الله، وقد عده الرسول عليه الصلاة والسلام جهادا، قال ارجع ففيهما فجاهد، فبر الوالدين جهاد، والأجر عند الله عظيم لمن احتسبه، فاحتسب أجرك عند الله. والقليل اليوم من يبر بوالديه، القليل، وهم الموفقون إن شاء الله. والقليل من الزوجات من تعين زوجها على بر والديه، وهن القليلات وهن الموفقات إن شاء الله. أما بالنسبة للمدعة والتنبات والجراك والقاس، إن كان هنا قاس أو شمة، فنصيحتي لهذه الأم ولكل مسلم ومسلمة أن يبتعدوا عن التنبات، فالتنبات شر وبلاء. اي والله التنبات والجراك والشمة والقاس والسجارة والله إنها شر وبلاء، وليس فيها خير أبدا لأي حال من الأحوال، ليس فيها أي منفعة ولا أي مادة غذائية، لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما فيها الأضرار الكثيرة، فالدخان، الثنبات، الجراث، الشمة يسبب مخاطر كثيرة وأمراضا عدة، ومن تلك الأمراض مرض السرطان عياذا بالله من ذلك. ومن مات بمرض السرطان بسبب التدخين أو التنباك أو الجراك أو الشمة فقد تسبب في قتل نفسه، فهو سم يقتل ببطء. ومن أمراض وبلاوي القات أنه يسبب أمراضا عدة، منها خفقان القلب، ومنها القرحة في المعدة ومرض الباسور بسبب اليبس الذي يحدثه، وربما سبب مرض الكلى وتصلب الشرايين والجلطة. فابتعدوا عن القات فأمراضه عدة، منها الوساوس والهلوسة، فالقات لا خير فيه، ما فيه إلا الشر والبلاء، وعلى المسلم أن يقلع عن هذه الدواهي والبلاوي والمصائب. وبالإجماع لإجماع المسلمين وبإجماع الكافرين الكل يحذرون منها، حتى الكفار، كفار يحذرون من القات ويحذرون من الشمة والتنباك والجراك والسجارة، ويكتبون الإعلام تلو الإعلام إعلانات وتحذيرات أن التدخين سبب رئيسي في مرض السرطان في الرئة والحنجرة والدم إلى غير ذلك. فاتقوا الله عز وجل وابتعدوا عن هذه البلاوي التي ما يحبها إلا الشيطان، الشيطان هو يحب هذه الأشياء لأنها ما فيها خير. فنسأل الله أن يهدي أمك وأن يقنعها من التنباك، وأن يلهمها التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والدعاء والاستغفار. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله، لقد حصل بيني وبين زوجتي بعض الشجار، وغضبت مني فقالت لي: أعوذ بالله من هذا الوجه، وهي في حالة غضب. ولما كبرت قالت إن حيليتها أنها ستقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الآن في بيت أهلها، فمثل علينا أن نذهب الإنسان علينا شيء أفتونا من شر مرضها.
ما دام أنك لم تطلق فالحمد لله الأمور طيبة. كونها قالت أعوذ بالله من هذا الوجه هذا ما يضرك إن شاء الله، ولا يؤثر عليك ولا يؤثر على زواجكما، وأنت احمد ربك أنك ما تلخصت بلفظ الطلاق ولا التحريم ولا الظهار ولا شيء، تشكر على الصبر. وقليل من هذا النوع من الناس، قليل من إذا أغضبته امرأته صبر، هذا الموفق. لو أن المرأة مثلا حاولت استثارة الزوج بسب بلعن بشتم باحتقار بسخرية واستهزاء، فعل الزوج الصبر ولا يرد عليها إلا بالخير. هذا الزوج العاقل، هذا الإنسان المحترم الصابر، عسى الله أن يأجره وأن يثيبه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فترد زوجتك إلى بيتك وليس عليك شيء إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول: اتصل رجل بأخته على الهاتف أن تخبر زوجته أنها إذا ذهبت مع أختها إلى المستشفى فإنها طارئة، ولكن ربه لم تجد زوجته في البيت فلم تخبرها، فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر أنه يقع إذا خرجت إلى المستشفى وقد قال زوجها هذا القول، حيث قال إذا خرجت زوجته مع أختها إلى المستشفى فهي طالق، هذا الطلاق يعد معلقا بشرط، فإذا وقع الشرط وقع المشروط، وهذا مذهب جمهور أهل العلم على هذا، أن الإنسان إذا طلق امرأته طلاقا معلقا بشرط، فإذا وقع الشرط يقع عليها الطلاق، وإذا لم يقع الشرط ما يحصل عليها شيء، وكان اللازم عليه أن يصبر، كان اللازم على الزوج أنه ما يتكلم بهذا الكلام، يحتاط لدينه ويحتاط لنفسه ولأسرته وعائلته، ولا بأس أن يمنع وأن يحذر، لكن من وقال سبحانه والصادقين والصادقات إلى أن قال أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، الصدق. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، الرجل كذلك المرأة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، في قائمة الصديقين مع الأنبياء والمرسلين. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العافية والسلامة. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما الذي يرضيك أن تكتب عند الله صديقا وإلا أن تكتب عند الله كذابا؟ والله مصيبة أن يكون اسم الإنسان في قائمة الكذابين. يا رب سلم، هذه قائمة الصديقين وهذه قائمة الكذابين، فلان مع الكذابين، مصيبة والله. ولهم عذاب أليم، الله يقول: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لا تكذب، عليك بالصدق، إلزام الصدق. فكون يغش ويخادع ويكذب ويلف ويدور، هذه علامة النفاق، علامة المنافقين هذه، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. زاد الإمام مسلم في صحيحه: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي يتركها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم حجم. متفق عليه. انتبه، تكذب، الذي يكذب هذا منافق، والذي يعد وينوي الخلف، خلف الوعد من البداية ما عنده عذر، هذا أيضا فيه خصلة من خصال المنافقين. وهكذا الذي يؤتمن على شيء ثم يخون الأمانة، أمانة سر أو أمانة مال أو متاع أو ما إلى ذلك، فهذه خصلة من خصال المنافقين. وهكذا إذا عاهد غدر يعاهد أنه ما يعود الأذية والفتن والمشاكل والمحن ويتم الصلح بينهم على هذا ثم يغدر. هذا ما هو أخي، هذا فاجر منافق. وهكذا إذا خاصم فجر، المؤمن إذا خاصم ما يفجر، المؤمن إذا خاصم ما يفجر، والمنافق إذا خاصم يفجر، يقول الفجور ويتجاوز الحدود. المؤمن يغضب وينفعل ويقول لمن يخاصمه اتق الله اتق الله اخشى الله، وكلام حول هذا من الكلام الطيب، من الكلام الطيب ما يتعدى طوره ولا يتعدى حده. خاف الله راقب الله، الضلب مات يوم القيامة وهو زعلان، قد يغضب منه لكن ما يتعدى طوره، ما يقول إلا الكلام الطيب والكلام الخير. إذا أضب، إذا عرف أنه ظلم أو أنهم ظلموا فلان وهو زعل عليهم، كلمات طيبة بعظم، لكن ما يقع في فجور. بخلاف المنافق يفجر، يتهم بالزنا ويتهم باللواط ويتهم بالستر وبالسرقة، ويقول له انت فاجر وانت سارق، وهو كذب وهو ما هو صادق، يعني يأتي بأشياء ما لها وجود. فإذا نصح ما قال أنا كنت أضبان، حتى ولو أنك أضبان ما يقول لك تجاوز الحد. فانتبهوا يا عباد الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الأعمال من أمثال هذه الأعمال، يصلي ما يصلي، وإذا صلى كيف يصلي، ينقرها نقرا ولا يخشع ويطمئن، يصوم ولا ما يصوم، واذا صام هل يصوم ابتغاء وجه الله ام ماذا. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وانتم اليوم يا عباد الله بين الناس، وغدا كل واحد منفرد في لحده، كل واحد في لحده. ولحدك يا عبد الله أول منزل من منازل الآخرة، القبر أول منزل من منازل الآخرة. كنت في الدنيا تنظر إلى الناس عن يمينك وعن شمالك وهم كثر، لكن في القبر خلاص انتهى الكثرة، ذهبت، تبقى أنت ومن؟ أنت وعملك. وإذا كان عملك ملخبط، أنت ما أتقنته من الدنيا، كنت ملخبط، الحاصل عملك الذي عملته خير ولا شر، هو جليسك، هو جليسك. إما أن يكون غصة في حلقك ويكون في هذه الحالة بئس الجليس وبئس العمل وبئس ما عملت وبئس العامل، وإما أن يكون نعم الجليس ونعم الونيس ونعم العمل ونعم العامل. لكن من هو نعم العمل؟ ما يكون نعم العمل إلا إذا كان العمل صالحا وموافقا للكتاب والسنة، إذا كان صالحا نعم العمل. أما لخبطة وبدع ومعاصي وأغاني وتطبير وتزمير، ويصافح النساء الأجنبيات ويخلو بالمرأة الأجنبية ويجلس مع النساء الأجنبيات، هذا بئس العمل وبئس العامل. أي والله بئس العمل وبئس العامل. إنسان ما يتقي الله. القرآن موجود ما استضاء به، القرآن هذا يا إخواني في الله هذا كلام الله، هذا القرآن منزل من فوق سبع سماوات، هذا ما هو كتاب عادي، هذا كتاب علام الغيوب، كتاب خالق السماوات والأرضين، كتاب الجبار، كتاب الخالق الرازق الرب، كتاب الله، كلام الله. إذا لم ينتفع الإنسان به وإلا فلا خير في هذا الإنسان. أي والله، الذي ما ينتفع بالقرآن فلا خير فيه ولا بارك الله فيه. كلام الله أين العمل به؟ لما تقول بأنك أنت من جملة الناس، الله ما قال لك كن من جملة الناس. هذا اللي يقول أنا من جملة الناس يوم القيامة يتمنى أنه فارق الناس وعمل بكتاب رب الناس. كتاب رب الناس القرآن، وسنة رسول رب الناس الأحاديث النبوية. فتنتبه على نفسك وتتق الله في نفسك، لا يأتي القرآن يوم القيامة حجة عليك. يا ويلك من عذاب الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة ضياء، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يعظون، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. الشاهد: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا جاء القرآن يوم القيامة حجة عليك، كيف تعمل؟ يشهد عليك أنك ما عملت بأحكامه. وهكذا السنة، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا الملائكة الشهود الكرام العدول، كيف تعمل؟ والذين كنت تستأنس بهم في الدنيا قد فروا عنك في الآخرة. الذين كنت تستأنس بهم في الدنيا ويشجعونك على المعاصي في الدنيا قد فارقوك وفروا عنك، كما قال الله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. انتبه على أسفك، لا يأتي وجهك يوم القيامة أسود مظلم في المعاصي. فبالأغاني، فالأغاني خطيرة على القلب، تنبت النفاق في القلب. انتبه الأغاني، فالله توعد أهلها بالعذاب الأليم وبالعذاب المهين كما في أول سورة لقمان. توعد أصحاب الأغاني، فالأغاني هو له الحديث، توعدهم الله بالعذاب الأليم وبالعذاب المهين. إيش ينفعك أغنية فلان أو فلان أو فلانة؟ قل لهذا المغني: ياتي يوم القيامة ينقذك من عذاب الله. فهل له من الأمر شيء؟ هو نفسه في ظنك لا يعلم إلا الله. فانتبه على نفسك، والله ما ينقذك من عذاب الله يوم القيامة إلا أن تتقي الله من الآن، وتعمل بالكتاب وبالسنة من الآن. وأما الذي يتبع هواه فقد سمعتم كلام الله. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا كتاب السنة فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فانتبه يا عبد الله، اتق الله في صلاتك، اتق الله في أوقات الصلاة، اتق الله لا تأتي الصلاة وأنت كسلان. فتلك صفة المنافقين. قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فانتبه، تأتي الصلاة وأنت كسلان، هذه علامة المنافقين. أو تأتيها وأنت كاره. قال الله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، قلبه ما هو مرتاح للكتاب والسنة فأحبط أعمالهم أبطلها. لابد أن يكون عندك شوق للإسلام، شوق ومحبة ورغبة ولهف، تحب الله والرسول والقرآن. أما بالدفع وأنت كاره وما تريد أن تصلي أو أن تصوم رمضان أو أن تحج أو أن تجلس في حلقات العلم، وإذا سمعت قال الله قال الرسول ما تنشط، هذا مرض. فالإيمان يا عباد الله، الإيمان والعناية بالإيمان والاهتمام بالإيمان وبصلاح القلب، والله لو تأكل في الدنيا اللحم والسمن والعسل والفتات والبيض المسلوط وأنواع المآكل والمشارب الطازجة ولكن القلب ميت، إيش ينفعك؟ ربي جسمك لجهنم. مثل ما يربي الإنسان الكبش ويسمنه من أجل أن يذبحه، هكذا الذي ما يتقي الله في نفسه يربي جسمه لجهنم والعياذ بالله. فالله الله في هذا الدين، الله الله في القرآن في السنة. اقرأوا كلام الله واحذروا يا إخواني، احذروا جلساء السوء، احذروا جلساء السوء. فجلساء السوء شر، والله إنهم شر، جلساء السوء والله إنهم شر وبلاء. يثبتون عن الخير ويشجعون على الشر، وهم يلقحون غيرهم بالبلاء والشر الذي فيهم. فابتعدوا عنهم، ابتعد عنهم، هذا أمر من الله ما هو مني أنا. الله هو الذي حدد لعبده المؤمن واختار له من جالس. الله يحب عبده المؤمن، الله يحبه، يحب المؤمن. ومن حبه لعبده المؤمن حدد له الجلساء وذكر له أوصافهم، فقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمرك بمن تجالس وحذرك ممن لا تجالس. واصبر نفسك، والأمر لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، الأمر للرسول أمر لأمته، والنهي له نهي لأمته. واصبر نفسك، يعني صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعبدون الله ويوحدون الله ويخلصون العبادة لله، وهم مستمرون على عبادة الله وعلى توحيد الله وعلى الإخلاص لله في الغداة والعشي، يعني في كل الأوقات، في كل أوقاتهم يعبدون الله ويوحدون الله ويطيعون الله. هؤلاء جالسون، فهم وإن باعوا فهم في عبادة، لأنه ما يكذب في بيعه، ولا يغش ولا ينكر ولا يخون ولا يحلف أيمانا فاجرة، فهو في عبادة، بيعه وشراؤه وأيضا زراعته استعين بها على طاعة الله ويذكر الله ويعلم أن الله هو الذي ينبت الزرع، وصناعته استعين بها على طاعة الله ويعلم أن الله عز وجل جعل هذا سبب له، فهو في عمله لا يغفل عن الله ولا عن ذكر الله ولا عن طاعة الله ولا عن شكر الله. إنسان صالح في دكانه، في مزرعته، في عمله، في بيته، في مسجده، في طريقه، هذا الذي يستحق أن يجالس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أن يعبدونه بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي مخلصين له العبادة. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، الذي لا هم لهم إلا الدنيا، هم هؤلاء. أما المؤمن، المؤمن ما يستغني عن الدنيا لكنه ما يتعمق فيها، يأخذ ما يعينه ويتزود من الدنيا للآخرة ويستعين بها على طاعة الله، ولا يكتسب إلا من حلال وفي حال الطاعة. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اتبع هواه معناه صاحب بدع، عنده بدع، ما هو متبع للكتاب والسنة، كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والناس رجلان: متبع للكتاب والسنة، والآخر متبع لهواه. فمن لم يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد اتبع هواه، كما سمعتم قول الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال بعدها: ومن أضل ممن اتبع هواه. من أضل منهم؟ لا أحد، هو أضل الناس، يتبع القرآن والسنة ويتبع هواه وأقوال الناس وزعيط ومعيط، فهذا من أضل الناس بل أضلهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فانتبه، انتبه يا أخي بالله أن تجالس مرضى القلوب فيمرض قلبك. والواجب على المسلم أن يستجيب لله وللرسول، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالذي لا يستجيب هذا على خطر، الذي يأبى أن يمتنع عن مصافحة النساء الأجنبيات ويدعي أن قلبه نظيف هذا على خطر. أي والله، لأن مصافحة المرأة الأجنبية يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني عن معقل بن يسار. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يذكر المخيط وطعنها في الرأس، ما يذكر هذا من أجل مسألة صغيرة، وإنما من أجل مسألة كبيرة. خير له أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فاحذر أن تصافح المرأة الأجنبية. وبنت عمك أجنبية عنك، أنت ما أنت محرم لها. بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك وزوجة أخيك أجنبية، وأخت زوجتك أجنبية، اتق الله. وزوجة جارك أجنبية، وزوجة عمك وزوجة خالك أجنبية، اتق الله. فلا يجوز لك أن تصافح الأجنبية ولا أن تخلو بها. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح. الذي يخلو يعني معناه في مكان واحد، هو وهي فقط، ما في ثالث، مكان، مزرعة، دكان، عيادة، سيارة، طريق ما فيه إلا هو، هي يمشيان سويا. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيحرم على المسلم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ويحرم عليه أن يصافحها، ولا يجوز الاختلاط بالنساء كما في حديث عقبة بن عامر المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمل؟ يعني قريب الزوج، أخوه، عمه، ابن عمه، خاله، ابن خاله. قال عليه الصلاة والسلام: الحمل الموت. متفق عليه. فالذي يستهين بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويخالفها، فإذا أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه. انتبه أن تخالف فتسمح لابن أخيك يدخل على بنتك، وإلا لأخيك يخلو بزوجتك، أو لعمك يخلو بامرأتك. فإذا أصابك الله بقارعة قبل يوم القيامة وبمصيبة فلا تلومن إلا نفسك، والحساب عليك. ألا فاتقوا الله يا عباد الله. والله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وبعض الجهال يقول بأن قلبه نظيف يصافح الأجنبية ويخلو بها، وربما قبلها، استغفر الله، ربما قبلها في رأسها أو في خديها وقال قلبي نظيف. نصيب والله يا إخوان، الجهل عمى، الجهل عمى وبلى، الجهل شر وفتنة. ولهذا قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأن الجهل بلى وشر. الجاهل يسقط الله وهو يضحك، يقع فيما يسقط الله وفيما يغضب الله وهو يضحك. فإذا نصح قال: قلبي نظيف وقلبي طاهر. بلى والله يا أخي، من أعلم أنت أم الله؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ من أعلم بصلاح المجتمع وبصلاح القلوب وبطهارة القلب وبطهارة الأسرة وبطهارة المجتمع؟ أنت أم الله؟ الله أعلم. والله هو أحكم. فالله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالله الله يا عباد الله والله والله لا ينفعنا الناس اي والله الذي يجامل ويداهن والناس والناس بمجرد ما يموت تفرقع عنه الناس عند الموت عند الاحتضار يأتيه ملك الموت ما بس يقول الناس تعالوا يا ناس تعالوا يا ناس أنقذوني من ملك الموت هم تنفعونه. انتبه على نفسك يا أخي، يا أخي أنت الله تعبدك بالكتاب والسنة ما لك تتبع الناس، الناس ما ينفعونك. وأنت سمعت كلام الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كل واحد يشغل. وذكر الله لك هؤلاء الخمسة الذين هم أقرب الناس إليه يجرون منك يجرون منك فغيرهم من باب أولى غيرهم أشد فرارا من هؤلاء. فمعناه نفسي 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 كما قالها نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى يوم القيامة هكذا في الحديث كل واحد يقول نفسي 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 إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. فكذلك أنت أنقذ نفسك أنقذ نفسك من المعاصي وتمسك بالكتاب والسنة وابحث عن الحق ابحث عن الحق. والله الذي لا يبحث عن الحق ويتبعه والله ما يضر إلا نفسه. إيه والله والله ما يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فأنت أنت المحاسب وأنت المجازى وأنت المعذب إذا عصيت الله ورسوله. فيا عبد الله ابحث عن الحق وأصلح نيتك ليكن كل واحد منا نيته البحث عن الحق والعمل به. فإذا علم الله منك صدق النية وفقك وفقك. وإذا أنت ما أنت مباني بالحق همك أن تشبع غرائزك فمعنى ذلك أنك ما أنت حول الحق. فإذا عذبك الله لم يكن لك ظالما فأنت أهل وتستحق العذاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا جميعا على طاعته وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من عباده الصالحين إنه سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
أما بعد فيقول السائل إني أغتسل قبل صلاة العصر وأخرج إلى الصلاة بدون أن أتوضأ وأني بغسلي أن يكون مع الوضوء فهل الصلاة صحيحة وماذا علي إذا كانت غير صحيحة من الصلوات السابقة حتكون مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد السائل يسأل كما سمعتم أنه يغتسل لصلاة العصر وينويه غسل ينويه غصن على الوضوء والجواب هذا الغصن إذا كان ما هو وصل جنابه ما يجوز لك أن تجعله يقوم مقام الوضوء، لأن الوضوء واجب، وهذا الأصل إذا هو مستحب أو مباح، فالأصل المباح ما يسقط الواجب. وكلام العلماء إنما هو عن الأصل الواجب مثل أصل الجنابة، لو كان الإنسان جنبا وغسل فرجيه استنجى بنية أصل الجنابة، ثم بعد ذلك اغتسل بنية الأصل والوضوء ولم يمس فرجيه في أثناء الأصل ولم ينتقب وضوءه، فهذا الذي يصلي بهذا الأصل لأنه نوى الطهارتين الصغرى والكبرى، ودخلت الصغرى تحت الكبرى، الصغرى هي الوضوء والكبرى الأصل الواجب، أما أصل مباح ما يرفع الوضوء، وعليه أن تعيد صلاة العصر بحسب الأيام التي أديتها بهذا الأصل المباح الذي نويته أصلا ووضوءا، إلا إذا كان جنابة كما قلنا فهو الأصل يقوم مقام الأصل ومقام الوضوء، بشرط أن يتقدم الأصل الاستنجاء بنية الجنابة عن ذلك الموضع، ثم تأتصل بنية الوضوء والأصل ولا تمس ذكرك ولا للقبر ولا الدبر. تفضل.
لأنها قد ضاقت من أموالي، وإن زوجتي هي سفينة ضاقت بها سنة دنيا سفوتي، ولكنها تريد إبقاء الشيشة معها في المنزل، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
يقول أمه تحب أن تسكن معه لأن زوجته تبر بها، وهذه الزوجة التي تبر بأم زوجها نقول لها جزاك الله خيرا. نقول لها جزاك الله خيرا، فنعمة الزوجة أنت، الزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على بره لأبيه وأمه، هذه زوجة صالحة، وعسى الله أن يثيبها. وهكذا لو كان عنده أولاد من زوجة أخرى فأحسنت إليهم فعسى الله أن يثيبها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما الزوجة التي لا تعين زوجها على بره بأبيه وبأمه ولا تعينه على صلاح أولاده من زوجة أخرى فهي هداها الله مقصرة، ويخشى عليها أن تحرم من خير عظيم. ونقول لك أيضا أنت أحسن إلى أمك وجزاك الله خيرا، فعسى الله أن يثيبك، فبر الوالدين من أعظم الطاعات والقرب إلى الله، وقد عده الرسول عليه الصلاة والسلام جهادا، قال ارجع ففيهما فجاهد، فبر الوالدين جهاد، والأجر عند الله عظيم لمن احتسبه، احتسب اجرك عند الله. والقليل اليوم من يبر بوالديه القليل، وهم الموفقون ان شاء الله. والقليل من الزوجات من تعين زوجها على بر والديه، وهن القليلات وهن الموفقات ان شاء الله. اما بالنسبه للمدعه والتنبات والجراك والقاس، ان كان هنا قاس او شمه، فنصيحتي لهذه الام ولكل مسلم ومسلمه ان يبتعدوا عن التنبات، فالتنبات شر وبلاء. اي والله التنبات والجراك والشمه والقاس والسجاره والله انها شر وبلاء وليس فيها خير ابدا لاي حال من الاحوال، ليس فيها اي منفعه ولا اي ماده غذائيه، لا تسمن ولا تغني من جوع، وانما فيها الاضرار الكثيره، فالدخان، السنبات، الجراث، الشمه يسبب مخاطر كثيره وامراضا عده، ومن تلك الامراض مرض السرطان عياذا بالله من ذلك. ومن مات بمرض السرطان بسبب التدخين او السنبات او الجراك او الشمه فقد تسبب في قتل نفسه، فهو سم يقتل ببطء. ومن امراض وبلاوي القات انه يسبب امراضا عده، منها خفقان القلب، ومنها القرحة في المعدة، ومرض الباسور بسبب اليبس الذي يحدثه، وربما سبب مرض الكلى وتصلب الشرايين والجلطة. فابتعدوا عن القات، فأمراضه عدة، منها الوساوس والهلوسة، فالقات لا خير فيه، ما فيه إلا الشر والبلاء. وعلى المسلم أن يقلع عن هذه الدواهي والبلاوي والمصائب. وبالإجماع، بإجماع المسلمين وبإجماع الكافرين، الكل يحذرون منها، حتى الكفار. الكفار يحذرون من القات ويحذرون من الشمة والتنبات والجراك والسجارة، ويكتبون الإعلام تلو الإعلام إعلانات وتحذيرات أن التدخين سبب رئيسي في مرض السرطان في الرئة والحنجرة والدم إلى غير ذلك. فاتقوا الله عز وجل وابتعدوا عن هذه البلاوي التي ما يحبها إلا الشيطان. الشيطان هو يحب هذه الأشياء لأنها ما فيها خير. فنسأل الله أن يهدي أمك وأن يقنعها من السنبات، وأن يلهمها التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والدعاء والاستغفار. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله، لقد حصل بيني وبين زوجتي بعض الشجار، وغضبت مني فقالت لي: أعوذ بالله من هذا الوجه، وهي في حالة غضب. ولما سئلت قالت إن حيليتها أنها ستقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الآن في بيت أهلها، فمتى علينا أن نذهب وتسلم علينا شيء؟ أفتونا من جارة معروفة.
ما دام أنك لم تطلق فالحمد لله الأمور طيبة. كونها قالت أعوذ بالله من هذا الوجه هذا ما يضرك إن شاء الله، ولا يؤثر عليك ولا يؤثر على زواجكما، وأن تحمد ربك أنك ما تلفظت بلفظ الطلاق ولا التحريم ولا الظهار ولا شيء، تشكر على الصبر. وقليل من هذا النوع من الناس، قليل من إذا أغضبته امرأته صبر، هذا الموفق. لو أن المرأة مثلا حاولت استثارة الزوج بسب، بلعن، بشتم، باحتقار، بسخرية واستهزاء، فعلى الزوج الصبر ولا يرد عليها إلا بالخير. هذا الزوج العاقل، هذا الإنسان المحترم الصابر، عسى الله أن يأجره وأن يثيبه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فترد زوجتك إلى بيتك وليس عليك شيء إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول: اتصل رجل بأخته على الهاتف أن تخبر زوجته أنها إذا ذهبت مع أختها إلى المستشفى فإنها طارئة، ولكن أخته لم تجد زوجته في البيت فلم تخبرها، فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر أنه يقع إذا خرجت إلى المستشفى، وقد قال زوجها هذا القول، حيث قال: إذا خرجت زوجته مع أختها إلى المستشفى فهي طالق. هذا الطلاق يعد معلقا بشرط، فإذا وقع الشرط وقع المشروط، وهذا مذهب جمهور أهل العلم على هذا، أن الإنسان إذا طلق امرأته طلاقا معلقا بشرط، فإذا وقع الشرط يقع عليها الطلاق، وإذا لم يقع الشرط ما يحصل عليها شيء. وكان اللازم عليه أن يصبر، كان اللازم على الزوج أنه ما يتكلم بهذا الكلام، يحتاط لدينه ويحتاط لنفسه ولأسرته وعائلته، ولا بأس أن يمنع وأن يحذر، لكن